إن الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يتجدد بكم كل أسبوع في برنامج أحفاد الجد. ما زلنا نتحدث حول تلك السير العظيمة وتلك المواقف الجميلة التي نخرج في كل لقاء منها بدرس عظيم نتعلمه في حياتنا ونعمل به، لأن الغاية من العلم العمل، وعالما لم يعمل بعلمه معذب من قبل عباد الوثن. أيها الإخوة والأخوات، أرحب في هذا اللقاء بإخوة الكرام الذين سيكونون حاضرين معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، ومن ثم ندخل إن شاء الله تعالى في حديثنا وفي لقائنا الذي نعلم أنكم تشتاقون إليه وتنتظرون هذا اللقاء في كل أسبوع حتى تخرجوا بما استفدتم فيه من عبرة وعظة، وما عرفتم أيضا من مستقبل الزمان ثم ماذا سيكون في حاضر الزمان. باسمكم جميعا أيها الإخوة، نرحب بأخينا الفاضل الشيخ ماجد ابن أحمد الحدادي، إمام مسجد والدة سعد الدريس، فأهلا ومرحبا الشيخ ماجد.
الله يحفظك ويحييك. الله أستاذ المشاهدين،
حياك الله وبارك فيك في هذا اللقاء المبارك. وأيضا بأخينا الفاضل محمد ابن علي البغدادي، أهلا ومرحبا أستاذ محمود.
الله يحييك
الشيخ. أستاذ محمود ابن علي البغدادي طالب في جامعة الملك فيصل في قسم التاريخ، اهلا ومرحبا
استاذ. اهلا فيك يا
شيخ. حياك الله وبارك.
الله يجزاك خير.
وايضا معنا الطالب عبد العزيز ابن تركي البكيري من متوسطه الخليج بحي السويدي، فاهلا ومرحبا.
اهلا فيك يا شيخ. الله يحييك.
حياك الله وبارك فيك. واهلا بكم ايها الاخوه المشاهدون في هذا اللقاء الطيب المبارك. تذكير فقط بما جرى في حديثنا السابق، ونحن عندما نلتقي في هذه اللقاءات نريد أن نخرج بفائدة من هذه اللقاءات العظيمة. صحيح أننا ندرس تاريخنا وتاريخ الأمة وتاريخ المجتمع بأكمله، ولكن لنا وقفات مع كل لقاء نجتمع فيه أن نخرج بزبدة هذا اللقاء، وأن نذكر في كل مرة بأن هذه الأمم التي تتوالى ما هي إلا أجيال تذهب ثم أجيال أخرى تأتي، وكل إنسان منا يعلم أن له حياة وأن هذه الدنيا فرص، فمن أضاع فرصته فيها خاصة فرص العمل الصالح فإنها لا تتكرر. كل يوم يمضي ويمر على الإنسان تذهب ساعات الإنسان ودقائق حياته وأيامه، ثم يمضي هذا العمر وتجد هذا الإنسان ما حقق الغاية. ربما كما قال الأول، نروح ونغدو لحاجاتنا، وحاجة من عاش لا تنقضي، تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي. لما مات آدم عليه السلام وعاش الناس بعد آدم 10 قرون كلهم على التوحيد، فبدأ الناس يقعون في الشرك، وقوم من قوم نوح كانوا من قبل نوح كانوا صالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ومن الكرامات التي كانت لهم الأشياء العظيمة في حياتهم، استغل الشيطان هذا الجانب وأتى إلى هؤلاء القوم بعد موت أولئك الصالحين، فأغراهم بأن يعملوا على قبورهم تماثيل، يصورون صورهم ثم يجعلون لها تماثيل، ثم كلما رأوهم يتذكرونهم فيزدادون في عبادتهم. ووضعوا هذه الأصنام التي وضعوها لأشكال هؤلاء الناس، لأن هناك شيء عندنا اسمه صنم وشيء اسمه تمثال، فالأصنام ما كانت على هيئة أشخاص، نعم، أناس، والتماثيل ما كانت على هيئة، على كل هيئة، سواء كان صنما حجرا إنسانا شجرة قبرا، كل هذه أوثان. لكن قوم نوح الذين جاءوا قبل نوح كانوا يعبدون الأصنام، ففتنوا بعبادة هذه الأصنام. هم في الأول رأوا هذه الصور التي صوروها، إذا رأوها يجتهدون في العبادة، لأن الشيطان له خطوات. ثم بعد فترة جاء القوم الذين من بعدهم ونسي العلم، فظن هؤلاء أن لهؤلاء القوم منزلة عند الله وأننا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فبدأوا يعبدون هؤلاء، يستغيثون بهم ويدعونهم ويذبحون لهم وينذرون لهم، فوقع الناس في الشرك. فلما وقعوا في الشرك من رحمة الله عز وجل بالخلق أن أرسل إليهم رسولا، هذا الرسول هو نوح عليه السلام، أول رسول إلى أهل الأرض. ونوح عليه السلام أتى إلى هؤلاء القوم، أرسله الله تعالى لدعوتهم: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. الله عز وجل أرسل نوح إلى هؤلاء القوم: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. فنوح عليه السلام لما جاء إلى هؤلاء القوم دعاهم إلى الله عز وجل، قال: إني لكم نذير مبين. نذير واضح النذارة، بين واضح الوضوح، فأتاهم بشريعة واضحة ومنهج واضح: ألا تعبدوا إلا الله، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. في الآية الأخرى: إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فالعذاب إما أن يكون عظيما وإما أن يكون أليما، وكلا الأمرين فيه بيان لشدة عذاب الله بالكافرين. فالذين يؤمنون لهم النعيم، والذين يكفرون لهم العذاب. فهنا بيّن نوح المنهج وأتى يدعوهم إلى الله عز وجل، ما يدعو إلى نفسه بل يدعو إلى الله. كل دعوة الأنبياء يا أخوتي الكرام أتت لشيء واحد وهو التوحيد. كل الأنبياء دعوتهم واحدة، ما جاء نبي إلى قومه إلا قال: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اختلاف نبينا صلى الله عليه وسلم عن بقية الأنبياء أن دعوته كانت للخلق كافة: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. أما بقية الأنبياء فإنهم كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، فنوح عليه السلام بعث إلى قومه فيسمى القوم باسم النبي، فدعاهم إلى الله تبارك وتعالى وبيّن أنه يخاف عليهم عذاب يوم أليم. ما الاعتذارات التي اعتذر بها هؤلاء القوم؟ قال: الملأ الذين استكبروا من قومه. والملأ هم السادة والرؤساء وكبار القوم. قال: الملأ الذين استكبروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا، يعني ما نرى لك علينا فضل. استغربوا أن يكون هناك رسول من البشر. ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. يقولون أتباعك هم من الأراذل، وهذا قول كل أهل باطل، يظنون أن أهل الحق هم الأراذل. ثم اتهموهم بأنه ليس لديهم فكر، حيث أنهم اتبعوا دون أن يفكروا. وهذا الموضوع في الحقيقة ليس فيه ذم، بل هذا فيه الثناء والمدح، أنه إذا استبان الحق فإن العاقل ينصاع للحق. ولذلك أثنى نبينا صلى الله عليه وسلم على صاحبه من؟ أبي بكر، وقال: ما دعوت أحدا إلا كانت له كبوة، إلا ما كان من أبي بكر فإنه لم يتلعثم. فأبو بكر يمدح بأنه مباشرة مجرد ما ظهر له الحق وبانت أموره وأصبح واضحا استجاب لدعوة الله تبارك وتعالى. ثم قولهم: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، ليس بصحيح. صحيح ننظر إلى أن أتباع الأنبياء في الغالب يكون بعضهم فقيرا في الجملة، وإلا ففيهم العظماء وفيهم الأغنياء وفيهم السادة الكبار، لكن قد يكون هذا الأكثر. ثم إن تمييز الشريف من الذليل والرفيع من الوضيع هو باتباع الحق، فمن اتبع الحق فهو الشريف وهو الأعظم والأكمل، وإن كان فقيرا وإن كان لا يملك من الدنيا شيئا. والذي يتبع الباطل هو الذليل، وإن كان غنيا أو عظيما في نفسه. لأجل هذا هذه تهمة. ولذلك قوم لوط عليه السلام لما حاربوا لوطا وأرادوا إخراجه من البلد: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأحيانا إذا استحكم الباطل في الناس يرون الفضيلة رذيلة، ويرون الحق باطلا والمعروف منكرا، فتنكس عقول هؤلاء. ولهذا قال الله عز وجل عن قوم إبراهيم لما آذوا إبراهيم، قال: ثم نكسوا على رؤوسهم. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. لما أرادوا الحق واتضح لهم وتبين أن الحجارة لا تضر ولا تنفع نكسوا على رؤوسهم فبدلوا الحق بالباطل. فنوح عليه السلام أتى إلى قومه بهذه الدعوة المباركة ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى وما ترك سبيلا إلا سلكه. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم ماذا فعلوا؟
جعلوا
أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. وفي هذه الأمور كلها الناس يبحثون عن أشياء دنيوية. ماذا قال لهم نوح عليه السلام؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. هذه الذنوب والجرائم التي أتوا بها والشرك الذي وقعوا فيه يغفره الله تبارك وتعالى متى ما تاب العبد وأناب ورجع إلى الله عز وجل. فقلت استغفروا ربكم. انظر فوائد الاستغفار. أول فائدة إنه كان غفارا، ها، يرسل السماء عليكم مدرارا. إذن سبب وجود رحمة الغيث كثرة الاستغفار، ويمددكم بأموال وبنين. ولماذا خص البنين ولم يذكر من لم يقل بأموال وأولاد؟ لأن الأولاد يشمل الذكر والأنثى، وأما البنين فيخص به الذكور، لأن غالبا نفسية الرجل ورغبته في وجود الولد أعظم من رغبته في وجود الأنثى، لا سيما في حال أولئك السابقين، فإن الواحد منهم كان يدفن البنت حية ويرون أنها عارا. فجاء الإسلام لبيان هذا الحق، بل جاءت شريعة الله في كل زمان لبيان الحق. فتبين هنا أيها الإخوة أن أيضا الذي لم يرزق بأولاد، لم يرزق بأولاد سواء ببنين أو بأبناء، وإن رغب في الأبناء لأن غالب رغبة الرجال كذلك، فإن عليه أن يكثر من الاستغفار. فالاستغفار أيضا سبب في أن يرزق الإنسان بذرية صالحة، أن يرزق الإنسان بذرية صالحة. ثم أن نوح عليه السلام لما قالوا له وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده، عندي نبوة وعندي رسالة واضحة وآتاني حجة قاطعة، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون أو نجبركم على الحق وأنتم تكرهون الحق؟ إذن الهداية إخوتي الكرام، الهداية هدايتان، ولذلك قال وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. فالهداية هدايتان، هداية الدلالة والإرشاد وبيان الحق، وهذه يستطيعها الخلق. ولذلك قال الله عن نبينا صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما هداية التوفيق والإلهام وهي خلق الإيمان في قلب العبد فهذه ما يستطيعها العباد لأنها بيد الله. والدليل على ذلك قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فتبين بهذا أيها الإخوة أن نوح عليه السلام بيّن للناس الحق واستعمل معهم جميع أساليب الدعوة، ولكنهم بدأوا في استهزائهم. ونوح عليه السلام هل يأخذ أجرا على هذه الدعوة؟ ما يأخذ أجر، والذي يدعو إلى الله ما يأخذ أجر على دعوته. ويا قومي لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا. لأن هؤلاء القوم لم يستجيبوا لنوح عليه السلام فأتوا إلى جانب آخر فطلبوا منه أن يطرد الذين آمنوا معه، والذين آمنوا معه قليل. كم مكث نوح عليه السلام يدعو قومه؟
1000 سنة
إلا 50 عاما، وما آمن معه إلا قليل. أكثر ما قيل في هذا القليل الذين آمنوا معه
12،
أكثر ما قيل 8، هذا أكثر ما قيل. منهم من قال لم يؤمن معه إلا أبناؤه، وكان له 4 أبناء، آمن 3 وكفر 1، كلهم 4. فآمن سام وحام ويافث، وكفر يام هذا الذي كفر ولم يؤمن واتبع القوم الكافرين. فنوح عليه السلام دعا القوم بهذه الوسائل كلها، فطلبوا منه أن يطرد هؤلاء الذين عنده. فماذا رد عليهم؟ وما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قومي من ينصرني من الله إن طردتهم. هذه اللفتة الجميلة يا إخوتي الكرام، وهي أيضا لفتة لإخوتنا المشاهدين. الآن نوح عليه السلام يخشى أن يرد هؤلاء ثم يعاقبه الله تبارك وتعالى. وفي هذه قاعدة مهمة جدا، أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملك الله به، أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملك الله به. فإذا كنت أخي الكريم تريد أن يغفر الله لك فاغفر للآخرين، أن يسامحك الله سامح الآخرين، أن يعفو الله عنك اعفو عن عباد الله، أن ينفق الله عليك انفق على الخلق، أن يستر الله عليك استر على العباد. قال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ماذا حصل له؟ ستره الله في الدنيا والآخرة. من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. تريد أن يفرج الله عنك فرج على الناس، تريد أن يرفع الله قدرك أعن الخلق، تريد أن يغفر الله لك أغفر للعباد، تريد أن يسترك الله أستر الخلق، تريد أن ينفق الله عليك أنفق. ولهذا جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: انفق يا ابن آدم ينفق عليك. وفي الرواية الأخرى قال الله تعالى: انفق أنفق أنفق عليك. فالشاهد أحبتي الكرام أن نوح عليه السلام والأنبياء من بعده كلهم يتعاملون بما يحبون أن يعاملهم الله تبارك وتعالى. ولذلك لما جاء عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أسر سهيل بن عمرو، فقال: يا رسول الله ماذا يفعل؟ ادلع ثنيته حتى لا يقوم خطيبا يوما من الأيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إنني أخشى أن أمثل به فيمثل الله بي. فلما خرج سهيل بن عمرو وقف عمر أمامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر لعله يقف موقفا يسرك. قال: فلما ذهب وقف عمر عنده وقال له: لقد أشرت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يدلع ثنيتك حتى لا تقوم في موقف تخطب فيه ضد الله ورسوله. قال: وماذا قال؟ قال: منعني وقال: أخشى أن أمثل به فيمثل الله بي. فزاد في نفس سهيل هذا الأمر. أو قال ذلك؟ قال: بل قال ما هو أعظم من ذلك. قال: ما هو؟ قال: يا عمر لعله أن يقف موقفا يسرك. فدمعت عين سهيل من هذا الكلام اللي فيه شيء من التزكية وشيء من الحديث عن الأمور الغائبة التي ما نعلمها لكنها في غيب الله عز وجل، وهو من الغيب الذي علم الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك أيها الأحبة ننظر إلى هذا الأمر. يا أخي الكريم ترى عامل في الطريق لا تحتقره. أعرف شخص يا أخوتي الكرام كان عاملا، فأخذ أحد الجماعة وذهب به يوما يعمل معه من الفجر إلى العشاء، ما جاء إلى القرية إلا صلاة العشاء. وبعد صلاة العشاء مد هذا العامل المصحف، أخذ المصحف وبدأ يقرأ. فأول ما بدأ يقرأ بدأ يبكي، فتعجب الأخ منه وأتى إليه قال: ليش تبكي؟ قال: يا أخي حسبي الله عليك أخرتني عن وردي اليومي مع القرآن الكريم. طيب اقرأ الآن. قال: أنا الآن متعب ما أستطيع القراءة. تخيلوا إخوتي الكرام هذا عامل لكن له علاقة مع كتاب الله، بينه وبين الله لقاء يقرأ فيه كلام الله. تخيل كم ورده اليومي وهو إنسان عامل يذهب ليبحث عن لقمة العيش لأجل أن ينفق على نفسه وعلى أبنائه. لكن تخيل كم كان يقرأ من القرآن في اليوم؟ كم تتوقعون؟
ثلاثة أجزاء.
كم تتوقع يا شيخ محمود؟
إذا دخل هذا الكم فأكثر من 5 أجزاء الله أعلم.
يا شيخ عبد العزيز كم تتوقع أنه كان يقرأ مثل يعني عامل؟ يعني نحن الآن كم نقرأ الآن؟ ننظر إلى أحوالنا يا إخوتي الكرام، نريد أن نتأمل في كتاب الله أن نقرأ عن أحوال هؤلاء العظماء. إذن يجب أن ننظر حتى إلى أحوال بعض الذين حولنا ربما نحتقر شيئا من أعماله. كان يقرأ توقع شيخ عبد العزيز
10 فوق
10. أحسنت، كان يقرأ 10 أجزاء في اليوم. طبعا 10 أجزاء شيء عظيم، ولن يستطيع إنسان أن يصل إلى هذه الدرجة إلا إنسان طهر قلبه وأصبح صادقا مع الله. ولذلك فعلا يا أخوتي الكرام الإنسان كل ما صفى قلبه كل ما ارتاح لكلام الله. فنوح عليه السلام دعا قومه لكنهم أبوا عليه وطلبوا أن يبعد هؤلاء، فنوح رفض أن يستمع لكلامهم وقال يا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ثم نوح عليه السلام استعمل معهم جميع الأساليب في الدعوة، ولكنه ما يأتي جيل إلا ويأتي جيل آخر بعده يوصي بعضهم بعضا، الأب يوصي أبناءه ثم يأتي أبناء الأبناء ويوصون الأبناء يوصون أبناءهم يوصون بعضهم على الكفر بنوح عليه السلام. طلبوا آية، قال اجمعوا كيدكم وشركاءكم ثم كيدوني ولا تنظرون. الآية أنكم جميعا تجتمعون فلا تستطيعوا أن تفعلوا في شيئا. فاجتمع الجميع، تخيل كل قوم نوح يجتمعون لأجل إيذاء نوح ولا يستطيعون، رجل محفوظ من الله. فهذه آية عظيمة أنهم ما يستطيعون المساس به ولا يستطيعون إيذاءه. ولما وصل إلى هذه الدرجة أوصى الله تعالى نوحا وقد بلغ في دعوتهم وأمضى 950 سنة وهو يدعوهم إلى الله، ومع هذا أكثروا من الكفر بنوح ومن إيذائه ومن السخرية به. فدعا نوح على قومه قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وهنا أوحى الله إلى نوح وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يصنعون. تقرأنا الآية الشيخ التي بعدها مباشرة.
واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.
طيب الشيخ ماجد الآن هنا لما استجاب الله تعالى لنوح عليه السلام هذه الدعوة أمر نوح أن يصنع السفينة، قال واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، بأعيننا أي بمرأة منا ووحينا أي بتعليمنا لك كيف تصنع السفن. فبدأ نوح عليه السلام يزرع الأرض وبدأ قومه يهزؤون به، وعلى ما نبتت الأرض وجمع الأشجار وبدأ يصنع السفينة. كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، كيف يصنع سفينة في البر؟ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ثم العلامة فارت النور، إذا فارت النور معناه إذا فار الماء من الأرض. ولذلك لما ننظر هنا يا إخوتي الكرام نحن سنعود إلى هذه الآيات كيف جاء العذاب، لكن لما نوح عليه السلام جاءته تعزية في قومه إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس، لأن هذا أمر الله وهذا قدر الله. ونوح يعذر فقد بلغ البلاغ المبين وهو من أولي العزم من الأنبياء والمرسلين، فهو عليه السلام أدى ما عليه، ومع هذا أحد أبنائه لم يؤمن لأن الهداية بيد الله. وآمن البقية مع أبيهم. ثم لما أمر الله نوحا أن يصنع السفينة وصنع السفينة، وتخيل هذه السفينة الهائلة، الآن نوح يفكر في أمر آخر، أن يحمل معه من كل زوجين اثنين وأهلك. يعني كيف الآن أستطيع أن أخذ الحيوانات وأخذ من كل زوجين اثنين، وليس من الحيوانات فقط بل من كل شيء، حتى النباتات والأشجار يأخذ من كل زوجين اثنين. طيب كيف تستطيع أن تجمع الحيوانات وتأخذ إلا زوجين فقط؟ فكان يفكر في هذا الأمر. وفجأة بعد أن صنع السفينة وانتهى من السفينة وفتح باب السفينة، وإذ بالحيوانات يأتي من كل زوجين اثنين. سبحان الله العظيم، شوف قدرة الله كيف، ويجتمع من كل زوجين اثنين في مشهد مهيب جدا، والعالم ينتظرون ماذا يفعل. فيدخل نوح عليه السلام وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، لعل الله أن يغفر لهؤلاء إن آمنوا. وبدأ الناس يدخلون والحيوانات تدخل، ومكثوا في السفينة قرابة أسبوعا، قرابة أسبوع وهم في السفينة، حتى أن بعضهم تضجر من رائحة الحيوانات، موجود الجميع في السفينة ولا فيه إلا باب واحد دخلوا معه، ومثل النافذة الصغيرة ينظر منها نوح، ما رأى العالم مثل هذه السفينة أبدا، لا في ضخامتها ولا في عظمتها. ويقال إنها كانت ثلاثة أدوار، الدور الأرضي كان للحيوانات، والدور الثاني للبشر، والدور الثالث للطيور، وكانت بهيئة عظيمة ومغلقة من جميع الجوانب، لأن الماء سيأتي من الأعلى. والعلامة إذا فار التنور، إذا انطلق الماء من الأرض. ولهذا لما تنظر إلى هذا الأمر، لما دعا نوح عليه السلام ربه دعوة بثلاث كلمات، قال ربي إني مغلوب فانتصر، فدعا ربه إني مغلوب فانتصر، ما الذي حدث؟ ففتحنا أبواب السماء. أنت الآن تنظر للسماء، طيب ما فيها أبواب، كيف أصبحت لها أبواب؟ السماء هذه لها أبواب، لكن الله الذي يعلمها نحن ما نعلمها. أنت ما تستطيع أن ترى فيها شقوقا، لكن لما جاء أمر الله ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. السفينة الآن تجري بهم في موج كالجبال، وانطلقت المياه من السماء ومن الأرض، والتقى ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدر. طيب أين نوح؟ وحملناه على ذات ألواح ودسر. الدسر هي المسامير. إذن نوح ينجى وهو على لوح مسمار. لما نعود إلى سورة هود، انظر كيف المشهد وكيف الحالة التي كانوا فيها، لأنها تصور حقيقة الأمر تصويرا عظيما، وكيف أن نوح بدأ يسأل عن ابنه وما الذي حصل لابن نوح. هذا كله سنستمعه من الأستاذ ماجد. تفضل يا شيخ. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها.
وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين.
الآيات العظيمة أيها الإخوة تشرح لنا الموقف شرحا بليغا، وهو أبلغ من شرحنا وبياننا، لكن سنعود إن شاء الله إليكم بعد هذا الفاصل. عدنا إليكم أيها الإخوة ولازلنا في هذا الحوار الجميل. نحن في هذه الليلة تأخرنا قليلا عن إعلان الفائز في سؤال الأسبوع الماضي، ولكننا سنذكره إن شاء الله بعد قليل، ثم بعد ما ننتهي منه سنطرح سؤال هذه الحلقة. لكن دعوني أعود إلى موضوعنا. أنا أقول نوح عليه السلام دخل في السفينة، ثم دخل معه بما أمر الله تبارك وتعالى من كل زوجين اثنين، ثم لما بدأ الماء ينهمر على القوم بدأ قوم نوح يهربون، وهم يهربون يحاولون الدخول إلى بيوتهم، إلى الأكواخ التي كانت عندهم، إلى أماكنهم، حتى يقيهم ذلك من الماء المنهمر من السماء. وعند يعني كلمة منهمر دليل على أن الماء نزل بشدة عظيمة جدا. وهم يسيرون بدأ الماء ينبعث من الأرض، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى ماء السماء وماء الأرض، فبدأ الناس الماء يرفعهم إلى الأعلى والماء يضرب بهم إلى الأسفل. ذهبت البيوت، ذهبت المساكن، ذهبت الأماكن، بدأ الناس يغرقون، فبدأوا يبحثون عن أماكن يرتفعون فيها، فما يوجد إلا رؤوس الجبال، فبدأ الناس يحاولون الصعود إلى رؤوس الجبال، حتى ابن نوح انطلق. فنوح وهو ينظر رأى ابنه، قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وهنا سبحان الله لما أراد الله عز وجل رحمة عبده نوح تخفيفا على نوح ما رأى هلاك ابنه، قال وحال بينهما الموج، لأن لو رأى وهو يغرق ويتجرع غصص الموت في الماء، لأن غصص الموت في الماء عظيمة، ولذلك الشهيد من الشهداء الغريق، فموت الغرق صعب، كم مرة يتجرع الإنسان الموت فيه وغصص الموت. فهنا أراد الله عز وجل رحمة نوح عبده الذي طلب النجاة، فنجاه الله عز وجل، ثم حال بينهما الموج فكان ابن نوح من المغرقين. ثم جاء أمر الله عز وجل لأن السفينة تجري بهم في موج كالجبال، أصبح ما في شيء في الأرض هذه إلا السفينة والماء من السماء إلى الأرض، كل الكرة الأرضية مياه، وهذه السفينة التي تعوم وتعبر عباب هذه المياه إلى أن تستقر. واستوت على الجودي، والجودي هذا يقال إنه أين؟
في تركيا.
في تركيا استوت هذه السفينة، ثم مكثوا فيها 6 أشهر، والله عز وجل يقول ويا سماء
أقلعي،
أقلعي يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء. تخيل وغيض الماء ويستمر قرابة 6 أشهر. فهنا أمر الله عز وجل، يقال إن نوح كان يرسل طائرا، فكل مرة يعود وأقدامه مبللة بالماء، وفي المرة الأخيرة عاد في أقدامه طين، فعرف أن الأرض قد أخذت هذه المياه، ثم نزل بمن معه، ثم بدأ الناس في حياة جديدة بعد أن أغرق الله الكافرين وأهلك الكافرين. ننظر الآن أين هم الملأ الذين كانوا يتكبرون يتجبرون. وفيه فائدة أخرى عندنا، نوح عليه السلام ينادي ابنه ويطلبه لطاعته لأجل نجاة ابنه، فماذا يفعل هذا الابن؟ يرفض. وإبراهيم عليه السلام يدعو ابنه لذبحه ويستجيب، ما الفرق؟ يعني لماذا نوح وهو نبي كريم ومن أولي العزم من الرسل ويدعو ابنه لنجاته ثم لا يطيع؟ وإبراهيم عليه السلام أيضا من أولي العزم من الرسل ويدعو ابنه لذبحه ويستجيب، أين السر؟
إنك لا تهدي من أحببت.
فين؟
إنك لا تهدي من أحببت.
إنك لا تهدي من أحببت، هذه واحدة. لكن أين السر؟ السر في التربية، السر في الأم. أم إسماعيل عليه السلام، إسماعيل ابن إبراهيم، أمه هاجر المؤمنة فغذت هذا الابن بالإيمان. لكن أم ابن نوح هذا الذي كفر، أمه كافرة. ولذلك قال الله عز وجل في الآية: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. يعني ضرب مثل في الكفر والبعد عن الله. قال الله عز وجل: كانتا تحت عبدين صالح من عبادنا صالحين فخانتاهما. الخيانة هذه ما هي؟ يعني كيف أن زوجة نوح خانت نوح؟
خيانة في الدين وليس
الخيانة في الدين وليست في العرض. المقصود الخيانة في الدين. فخانتاهما لم تكونا على كل واحدة لم تكن على دين زوجها النبي. وأيضا أمر آخر، أن صلاح الأب لا ينفع الأبناء إذا ما كانوا صالحين. صلاح الأب لا ينفع الآخرين. يعني وجود الرجل الصالح في البلد أمر طيب، لكن ليس معناه أن صلاح هذا الرجل سينفع ذلك الفاسد الذي لم يعمل الصالحات. فلأجل هذا نعرف أن كل إنسان منا محاسب على عمله، كل شخص محاسب على أعماله، محاسب على أقواله. ولا تزر وازرة وزر أخرى. أهلك الله تعالى أولئك القوم ونجى نوحا عليه السلام. فقبل أن أكمل الدروس المستفادة من ذلك، أعود إليكم إذا كان فيه شيء من الإضافة أو يعني حول الموضوع هذا فتفضلوا.
يا شيخ، بالنسبة لابن نوح عليه السلام الذي غرق، هو من ابنه؟
طيب يا أخوان، نريد أن تعطونا السؤال الأول. نريد حتى نذكر
القائد المجاهد الكبير التابعي الجليل فاتح الشمال الأفريقي بأكمله، فتح مدينة ودان وجرمة وحاور من بلاد البربر وقضى على ملوكها. أراد أن يتخذ القيروان عاصمة له، فشكى إليه أصحابه: إنك أمرتنا بالبناء في شعاب وغياض لا ترام، ونحن نخاف السباع والحيات ودواب الأرض. وكان في عسكره 15 صحابيا وآلاف التابعين، وكان رجلا مستجاب الدعوة. فنادى: أيتها الحيات والسباع والوحوش، نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارحلوا عنا فإنا نازلون، ومن وجدناه بعد ذلك قتلناه. فرأى الناس عجبا، رأوا السباع والوحوش تحمل أولادها وتخرج بالآلاف حتى هبطت كلها في بطن الوادي. وكان ذلك سببا لإسلام كثير من أهل البربر. كانت له كرامات عديدة. عطش جيشه مرة فقام وصلى ودعا الله أن يغيثهم، فلم يفرغ من صلاته حتى دحس حصانه الأرض، فنبعت عيون المياه الغزيرة تحت سنابك الفرس، وشرب جيشه بأكمله وارتوى. خاض معارك كثيرة شرسة ينتقل فيها من نصر إلى نصر، ففتح بجاية وأربة وتاهرت وطنجة حتى وصل إلى أقصى بلاد المغرب غربا، ووقف على المحيط الأطلسي الذي كان يسمى بحر الظلمات، ثم قال: اللهم اشهد، لولا هذا البحر لمضيت في البلاد مجاهدا في سبيلك حتى لا يعبد أحد دونك. أكبر فاتح إسلامي للشمال الأفريقي الذي يضم دول ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، مات شهيدا وهو يقارع الخصوم. فمن هو هذا البطل الهمام؟ فمن هو هذا البطل الهمام؟
أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة، هذا السؤال كان سؤال الحلقة الماضية، وسننظر الآن من هو الذي سيفوز بخمسمائة ريال. أنا سأختار ورقة من هذه الأوراق، وهذا هو الفائز أفنان ربحي جبريل. أفنان ربحي جبريل، هذا هو، هذه هي الفائزة بسؤال الحلقة الماضية. هذا السؤال أيها الإخوة للحلقة الماضية، وهذه الفائزة، سنعطي الإخوة هذا الاسم، وفازت بخمسمائة ريال. تتواصل مع الإخوة في الكنترول في القناة، وهم يعني يتواصلون معها وكيفية إرسال المبلغ إليها. هذا السؤال الإجابة عليه مثل ما سمعنا، يطرح سؤال للمشاهدين مثل ما سمعناه، ثم تكون الإجابة عليه والخيار بالقرعة، غير السؤال الذي سيلقى للمشاركين معنا الذي يسمى كأس الجد. سيحضر الفائز منكم معنا في آخر لقاء إن شاء الله، لمن يعني يحالفه التوفيق في هذا السؤال في نهاية الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى. أنا أعود فقط إلى موضوعنا لو كان فيه شيء حتى نكمل الموضوع، ثم سنعود وبعد قليل نأخذ سؤال حلقة هذا الأسبوع، ونأذن للإخوة بالاتصالات. في شيء سؤال؟
نعم يا شيخ. ابن نوح عليه السلام الذي غرق، هل هو ابنه أو ابن أحد غيره؟
لأن في نهاية الآيات نوح عليه السلام ماذا قال؟ قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فهذا هذه الآية أيها أخي في قوله إنه ليس من أهلك، ذكر بعض أهل العلم إن هذا الابن الذي كفر لم يكن ابن نوح، ولكن هذا القول ضعيف جدا، لأن الله تعالى ما يكذب. ونوح عليه السلام قال ماذا قال في الآية التي قبلها؟ نوح ونادى نوح ابنه، الله تعالى يقول ونادى نوح ابنه، فما دام أن الله يقول ونادى نوح ابنه فمعناه ابن نوح عليه السلام. الأمر الآخر أن الله تعالى يعصم زوجات الأنبياء، فلا تقع زوجة نبي في زنا، ما تقع زوجة نبي في زنا، إكراما من الله تعالى لأنبيائه. ولذلك الذين وقعوا في الإفك شنع الله عليهم وقال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فهذا الأمر الآخر، فيتبين من هذا أن هذا كان ابن نوح، أنه كان ابن نوح. المسألة الأخرى التي يعني أريد أن أطرحها، ذكرنا بها الأخ عبد العزيز، فوائد الاستغفار. أخ عبد العزيز إيش أخذنا منها قبل قليل؟
سبب نزول الغيث.
أحسنت، سبب لنزول الغيث
ويرزقكم الله
أحسنت بالرزق، عموم الرزق سواء كان في الأبناء أو في غيره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، رزقه من حيث
لا يحتسب.
فيتبين بهذا أيضا عندنا أن الاستغفار له هذا الشأن العظيم بإذن الله تبارك وتعالى. طيب يا إخوة، لو أذنتم لنا تعطونا سؤال هذه الحلقة، ونواصل إن شاء الله حوارنا بعد سؤال حلقة الليلة. السؤال جاهز؟ أول رائد فضاء في العالم في العصور الوسطى من أهل قرطبة بأرض الأندلس، كان عالما ومهندسا وفلكيا وكيميائيا، وهو أول من استنبط صناعة الزجاج من السليكا بأرض الأندلس، كما صنع الميقاتة وهي ساعة لقياس الوقت. برع في الأعمال الهندسية خاصة، ومن أهم أعماله اهتمامه بالطيران، حيث يعتبر أول طيار اخترق الجو في العصور الوسطى على مستوى العالم.
وترجع أولى محاولاته إلى عام 267 للهجرة، حيث عمد إلى تغطية جسمه بالريش، كما مد له جناحين طار بهما في الجو مسافة بعيدة، ثم سقط فتأذى في ظهره. وامتاز بعقله التجريبي، فقد شيد في بيته شكل قبة السماء، ورتب فيها ما يشبه الشمس والقمر والنجوم في منازلها، وجعلها تدور بحركة مثل حركة الأفلاك، بحيث تمكن رؤية حركات النجوم والكواكب السيارة حول الشمس. وفي محاولته الأخيرة في الطيران صنع لنفسه جناحين وجعلهما من الحرير وريش النسور، وترصد هبوب الرياح فطار بهما، ولم يفطن إلى ضرورة الذيل في النزول والهبوط، فسقط على مؤخرته فمات. أول طيار مسلم في العالم في العصور الوسطى، فمن يكون؟
أخوتي الكرام، هذا السؤال الذي يجاوب عليه الجمهور، والإجابة مثل ما ذكرنا. من أراد أن يتصل الآن، نفتح المجال للاتصالات والأرقام ستظهر لكم على الشاشة. من أراد أن يتصل، الاتصال ذكرنا بأنه للرجال فقط، المشاركة بالإجابة بالكتابة عن طريق الإيميل، وأرجو أن يكتب من يشارك اسمه ورقم حسابه ويكون واضحا، ويتواصل مع الإخوان بعد ذلك. المجال مفتوح للرجال والنساء بالنسبة للإجابة الكتابية وعن طريق إيميل القناة الذي يظهر للإخوة على الشاشة إن أذن الإخوة وعرضوه، وأيضا لهم الاتصال على الأرقام التي ستظهر لهم أمام الشاشة، لهم أن يتصلوا الإخوة من الآن، من أراد من الرجال أن يجيب أو يجيبوا عن طريق ما ذكرنا من الإيميل. بالنسبة للإخوة الحاضرين معنا، من أراد المشاركة معنا في البرنامج أيها الإخوة، يرسل رسالة، يشترك معنا في التويتر مثل ما ذكرنا، يكتب دي آر، يكتب إبراهيم الزبيدي، أو يكتب دي آر أي إل زد أو بي إي واي دي آي، هذا السبلينج، لكن الشاهد أنه له أن يشترك بطريقته، فقط يرسل لنا رسالة بأنه يرغب في المشاركة. إذا جاءت الرسالة هذه نجمع الأسماء الموجودة ثم أضرب بينها قرعة، فإن خرج اسم الأخ هذا أرسلت له أنا أضيفهم إلي، ثم أرسل له على الخاص رسالة ونتواصل مثل ما تواصلنا مع الإخوة الذين حضروا معنا هذا اللقاء واللقاءين السابقين. يشترك الإخوة معنا ويتواصلون، وبعد هذا سيكون إن شاء الله من ضمن الذين يشاركون في هذه القناة المباركة، ونخرج للإعلام وجوها جديدة سينفع الله تعالى بها في المستقبل إن شاء الله. نعود إلى موضوعنا والذي كان يتحدث عن نهاية، عن إهلاك الله تعالى لقوم نوح. ما السبب في إهلاك قوم نوح؟
كفرهم بالله،
كفرهم بالله تبارك وتعالى، هذا أعظم الأسباب. وقوعهم في الشرك، أول شرك وقع في هذه الأمة وهو عن طريق عبادة القبور، ولذلك أشر الناس عند الله تبارك وتعالى من؟ الذين تقوم عليهم الساعة والذين يشركون، لكن الذين يتعبدون عند هذه القبور، الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فأولئك اتخذوا قبور الصالحين. ولأجل هذا قال أهل العلم الناس من ناحية الصالحين أو من ناحية الأنبياء على ثلاثة أقسام: منهم من غلا وتجاوز الحد فدعاهم من دون الله أو استغاث بهم أو توسل بهم، فهذا مشرك، مثل ما فعل النصارى مع عيسى بن مريم فجعلوه إلها مع الله أو ابن الله. لذلك قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. واليهود فعلوا ذلك مع عزير، وقالت اليهود عزير بن الله. القسم الثاني الذين جفوا الأنبياء ولم يعرفوا حقهم وقدرهم، وهذا قسم أيضا مخالف كالأول، مثل ما فعلت اليهود مع عيسى عليه السلام، فزعموا واتهموه بالفرية وزعموا أنه ابن زانية. والموقف الثالث الصحيح هو أن نؤمن بأنهم أنبياء صادقون مصدقون أتوا برسالة من عند الله تبارك وتعالى، وليس لهم من خصائص الألوهية شيء. يجب أن نحبهم وأن نتمثل شرعهم ونتمسك بما أتوا بهدي من هدي ونستن بسنتهم، لكن لا نعطيهم شيئا من أمور الألوهية، لا نعطيهم شيئا من أمور الألوهية أو نصفهم بشيء مما اختص الله تعالى به نفسه. إذن سبب وقوع هؤلاء القوم، سبب إهلاك هؤلاء القوم وقوعهم في الشرك، أما تلمسون أن هذا الموضوع بعد انتهاء هؤلاء القوم، أول ما بدأ نوح عليه السلام يسأل عن شيء، عن ماذا سأل؟ بعد انتهاء القوم إهلاكهم، عن من سأل نوح عليه السلام؟
قومهم الأول،
أهلك الله قومه، لكن عن ماذا سأل نوح؟ قال ربي، نعم سأل عن ابنه، وهذا دليل يا إخوة على أن أغلى شيء عند الإنسان أبناءه. قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أي وعد؟ ها. أن الله وعد نوحا بالنجاة هو وأهله. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، أي عمل عملا غير صالح. فنوح عليه السلام في ندائه لابنه يا بني اركب معنا، ظن نوح عليه السلام أن ابنه آمن فيما في داخله، ولكن خشي من القوم، ربما ما استطاع هذا الابن أن يظهر أيمانه خوفا من القوم، قد يؤذوه، قد يعني يتسببوا له في أي أمر. فلأجل هذا نوح عليه السلام دعا ابنه، فلما تبين له بعد هلاكه أنه ليس من أهله توقف نوح عن ذلك، قال ولا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. وهذا ملحظ آخر، دائما يتهم الإنسان نفسه. اتفضل يا أخوة، في اتصال؟ تفضل الأخ عبد الملك، تفضل أسمعك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبي أجاوب على السؤال.
تفضل أجب.
أبي أجاوب على السؤال.
تفضل تفضل أجب يا عبد الملك. الإجابة؟
عباس بن سلام.
طيب أحسنت عبد الملك، تواصل مع الأخوة فيما بعد أنت على رقم القناة ويعطونا بياناتك. الأخ مسفر تفضل.
إيه نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسفر ابن من؟
طيب
حياك الله يا أخ مسفر.
إيه نعم، الإجابة طبعا أخ عباس بن فرناس.
طيب
الله يسلمك، أخبار
بارك الله فيك وألف شكر لك، تتواصل مع الإخوان فيما بعد تعطيهم جميع بياناتك. حياك الله يا أخ مصفر. طيب إخوتي الكرام، أقول إن نوح عليه السلام هنا عاد إلى الأمر الذي لأجله وجد، وهو أن الإنسان مهما عمل فإنه لا يزال مقصرا. يعني نوح عليه السلام أمضى 950 سنة في عبادة الله ودعوة القوم إلى الله، ومع هذا يقول ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فهذا هو الذي نريده، الانكسار، الذل بين يدي الله. مهما عملت يا أخي الكريم من الطاعات، أصلا توفيقك للطاعة، عملك للطاعة توفيق من الله، فإذا قبلها الله تعالى فهذا توفيق آخر، فأنت يجب عليك أن تحمد الله عز وجل على نعمه وعلى فضله عليك. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. تفضل أخ فارس.
إن شاء الله.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
حياك الله يا أستاذ فارس.
الله يهينك.
الإجابة؟
الإجابة جبرائيل ياب اللبناني. يافت اللبناني.
طيب جزاك الله خير يا فارس. طيب فنعود لموضوعنا ونقول نوح عليه السلام حاله حال جميع الأنبياء، ولذلك كان سيد الاستغفار أعظم دعاء سيد الاستغفار أن يقول العبد ماذا؟ ها سيد الاستغفار يا جماعة. طيب دعونا دقيقة بس خلينا نعطي الأخوة السؤال. هذا السؤال يا أخوة للمشاركين معنا، تأتيك ورقة كل الإجابة صح أو خطأ، فأنت تجيب عليها وتعطيني إياها، كل شخص منكم يجيب عليها ويعطينا إياها. أنا أرى خلال السؤال تعرضون لنا سؤال الحلقة مرة أخرى إن أذنتم. الإخوة في
أول رائد فضاء في العالم في العصور الوسطى من أهل قرطبة بأرض الأندلس، كان عالماً ومهندساً وفلكياً وكيميائياً، وهو أول من استنبط صناعة الزجاج من السيليكا بأرض الأندلس، كما صنع الميقاتة وهي ساعة لقياس الوقت. برع في الأعمال الهندسية خاصة، ومن أهم أعماله اهتمامه بالطيران، حيث يعتبر أول طيار اخترق الجو في العصور الوسطى على مستوى العالم. وترجع أولى محاولاته إلى عام 267 للهجرة، حيث عمد إلى تغطية جسمه بالريش، كما مد له جناحين طار بهما في الجو مسافة بعيدة، ثم سقط فتأذى في ظهره. وامتاز بعقله التجريبي، فقد شيد في بيته شكل قبة السماء، ورتب فيها ما يشبه الشمس والقمر والنجوم في منازلها، وجعلها تدور بحركة مثل حركة الأفلاك، بحيث تمكن رؤية حركات النجوم والكواكب السيارة حول الشمس. وفي محاولته الأخيرة في الطيران صنع لنفسه جناحين، وجعلهما من الحرير وريش النسور، وترصد هبوب الرياح فطار بهما، ولم يفطن إلى ضرورة الذيل في النزول والهبوط، فسقط على مؤخرته فمات. أول طيار مسلم في العالم في العصور الوسطى، فمن يكون؟
طيب إخوتي الكرام، الآن نعرف من الذي سيكون معنا في اللقاء الأخير من الإخوة. نختار واحدا من هذه الثلاث الورقات. تفضل الشيخ محمود، اختار لنا واحدة، فلعلك تختار اسمك
إن شاء الله.
بسم الله. الفائز من تتوقعون؟
الأخ
توقع عبد العزيز، وأنت عبد العزيز توقع. توقع محمود، يعني ما حد توقع
نفسه،
كل يتوقع نفسه. عموما هارد لكم شكركم جميعا لن تحضروا معنا. يحضر معنا الأخ عبد العزيز البكيري، وألف مبروك تشارك معنا إن شاء الله في اللقاء الأخير بإذن الله تعالى، ولعلك تفوز بكأس الجد وتهديه للأخ محمود أو الأخ ماجد. نشكركم جميعا أيها الإخوة، كما أشكر ضيوفنا في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضاه، إلى أن نلتقي قريبا بإذن الله تعالى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.